بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة في معهد إعداد دعاة. ولا زال حديثنا بفضل الله عز وجل عن لا إله إلا الله، عن كلمة التوحيد والجلال. ولقد أنهينا بحمد الله تبارك وتعالى الحديث عن الشكر الثاني لهذه الشهادة العظيمة، ألا هو معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن كلمة التوحيد بشطريها دين كامل ودين كامل يظلل كل مناحي الحياة، وأن هذه الشهادة الكريمة ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنها شهادة عظيمة لها تكاليف جليلة وأمانة عظيمة لها أعباء كثيرة. وبعد أن تعرفنا على معنى لا إله إلا الله، وقلنا لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأرباب، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، وإثبات لتوحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاث. تثبت كلمة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قلنا بعد ذلك لا إله إلا الله ولاء وبراء، فمن المفاهيم الضخمة التي غابت مع غياب قضية التوحيد بمفهومه الكامل مفهوم الولاء والبراء. إذ أصبح كثير من الناس يردد بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يعرف لهذا المفهوم الضخم في حسه تذوقا، بل وإن شئت فقل لا يعرف لهذا المفهوم الضخم في حياته وجودا. غاب مفهوم الولاء والبراء الذي هو من أعظم مفاهيم كلمة التوحيد. وأصبح المسلم يرى دماء إخوانه تنتهك أو تسفك وأعراض أخواته تنتهك، ويرى المقدسات الشريفة الطاهرة تداس بأقدام إخوان القردة والخنازير، وربما لا ينظر له عرق بل ولا تسمع له عين بل ولا يألم قلبه ساعة أو حتى دقيقة لإخوانه وأخواته. لماذا؟ لأنه قد غاب مفهوم الولاء والبراء في حس كثير من المسلمين. وذكرنا على هذا المفهوم أدلة قرآنية ونبوية وأدلة واقعية من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت بعد ذلك لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، فالإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة في الشريعة. فأنا الآن أراجع مراجعة سريعة لأني سأدخل في فصل جديد. أقول ثم تحدثت بعد ذلك عن لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، فلا إله إلا الله عقيدة تنبثق منها الشريعة. لا إله إلا الله عقيدة تنبثق منها الشريعة. ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم. يعني لا يجوز لنا أبدا أن نبدأ بالشريعة قبل العقيدة، وإنما يجب أن نصحح العقيدة ابتداء وتأتي الشريعة تتبع لهذه العقيدة. ليه؟ لأن لما نقول العقيدة الأول فلا بد أن يكون راسخا في أذهانكم جميعا بل وفي ذهن كل مسلم أن العقيدة التي نقول بأنها هي الأصل الذي ينبثق أو الذي ينبثق منه الشريعة انما نقصد العقيدة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العقيدة ليست مجرد عقيدة وجدانية بمعزل عن بقية شؤون الحياة. إذ أن الله عز وجل لم يرسل نبيا ولا رسولا بعقيدة منعزلة عن الشريعة. محال أن يأتي رسول أو نبي بعقيدة فقط. لما الشريعة بعدها رسول ثاني. كلا. وإنما العقيدة هي الأصل الذي ينبثق منه الشريعة. ولم يرسل نبي ولا رسول بعقيدة بمعزل أو منفصلة عن الشريعة. وإنما تأتي العقيدة بمثابة الأصل والأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك بنيان هذا الدين من الشريعة بدءا من الحاكمية وانتهاءا بآداب قضاء الحاكم. إذا لا يقبل الله شريعة من قوم خربت وفسدت عقيدتهم. فلا إله إلا الله تحكيم للشريعة. إذا استقر مفهوم التوحيد في القلوب وتغيرت قلوب الأمة وعرفت معنى لا إله إلا الله وأن من مقتضيات لا إله إلا الله أن يكون الحكم لله لا لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى. وأصبحت الأمة على قلب رجل واحد بأن يكون الحكم لله عز وجل لا لمخلوق غيره لا لمجلس ولا لبيت أحمر أو أبيض. وعرفت أن هذا من أوائل مفهوم أو مقتضيات مفهوم التوحيد. ما رأينا هذا الذي نراه الآن وما سمعنا هذا الذي نسمع الآن وما تجرأ مجلس على أن يجلس ليشرع للناس ابتداء من دون الله. الله يقول الثاني إن كان محصنا يرشف وإن كان غير محصن مجلس. فيأتي مجلس شعب أو مجلس شورى ليتهم هذا الحكم بأنه وحشية وبربرية وهمجية وينحي هذا التشريع جانبا ثم ليجلس على رأى ومسمع بدون أدنى خجل وبدون أدنى وجل ليشرع للنفس تشريعا جديدا للأمة وللناس يناقض تشريع رب الناس وخالق الناس جل وعلا. فالعقيدة أصل شريعة فرع من هذه العقيدة. لا تنفصل الشريعة عن العقيدة. وما كانت العقيدة أبدا بمعزل عن الشريعة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم كل شؤون الحياة. فالحياة في ضوء الإسلام نظام عقدي. بداية نظام عقدي. أساسه الكفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب. فمن يكفر بالطاغوت. ثم بعد ذلك شرط العبادة كاملة لمن يستحق العبادة وهو الله لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والحياة في ضوء الإسلام نظام اجتماعي. نواته الأسرة. وأساسه التكافل بين الناس. والحياة في ضوء الإسلام ثالثا نظام سياسي. أساسه العدل بمقتضى التصور الإسلامي. والحياة في ضوء الإسلام بعد ذلك نظام اقتصادي. لحمته العمل والإنتاج. وفق التصور الإسلامي لا وفق التصور اليهودي أو الربوي. فالحياة في ضوء الإسلام أيها الأحبة لا يشد منحى فيها عن الإسلام أبدا عن القرآن أو عن السنة. فلا إله إلا الله تحكيم للشريعة. يجب على كل من وحد الله أن يحكم الله عز وجل امتثالا عمليا لقوله سبحانه إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. ولا أريد أن أتوسع الآن فيما يسمونه الآن الدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية أو الدولة العلمانية. هذا تفصيل أرض الله أن يوفقني لإعداد محاضرة كاملة عن الدولة الإسلامية التي أرادها الإسلام والتي أسسها محمد عليه الصلاة والسلام والتي تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الدولة العلمانية وعن الدولة الثيوقراطية التي ينادي بها بعض العلمانيين الآن. دولة الإسلام التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام للفتاة المتناثرة. فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء يجب أن نعلم يقينا أن الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة وجاء ليعلمنا آداب جماع الزوجة ما غفل أبدا أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. نقطة عجيبة تغيب عن كثير من العاملين على الساحة. يقول يا أخي أين المنهج لإقامة الدولة؟ المنهج موجود. كيف تظن أن الإسلام جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة وآداب جماع الزوجة في الفراش وغفل الإسلام أن يعلمنا إقامة دولة الإسلام على أرض الله وفي أرض الله؟ فلا إله إلا الله تحريم لشريعة الله. يجب على كل من وحد الله أن يعلم أنه لا حكم إلا لله عز وجل ولا إلعان إلا لشريعة الله، إذ أننا أمام حرب الإسلام وحد الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تحدثت بعد ذلك في الفصل الثاني عن شروط لا إله إلا الله، بينت بدايه اصل هذه الشروط بالدليل من القران والسنه والاستقراء، ثم تكلمت عن الشروط شرطا شرطا، تحدثت عن كل شرط في محاضرات مستقله، تكلمنا عن العلم بلا اله الا الله، تكلمنا عن اليقين كشرط من شروط لا اله الا الله، تكلمنا عن الاخلاص كشرط من شروط لا اله الا الله، تكلمنا عن القبول كشرط من شروط لا اله الا الله، تكلمنا عن الصدق كشرط من شروط لا اله الا الله، تكلمنا عن الانقياد، تكلمنا عن المحبه، وبينا بالدليل من القران والسنه معنى هذه الشروط. ثم تحدثنا عن الشكر الثاني لكلمة التوحيد والجلال، ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت بأن هذه الشهادة العظيمة أيضا ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة، وإنما هي شهادة عظيمة ذات تكاليف وأمانة جليلة ذات أعباء، وأنه لا يجوز لك أن تردد بلسانك أن محمدا رسول الله ثم لتنطلق بعيدا بعيدا عن سنته ولتختار لنفسك من المناهج والقوانين والأوضاع ما يناقض سنة النبي الذي ردد لسانك في الليل والنهار أنك تؤمن به نبيا ورسولا. فمن مقتضيات هذه الشهادة أن تؤمن به، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تصدقه في كل ما أخبر، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تطيعه في كل ما أمر، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تنتهي عن كل ما نهى عنه وتجر، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبك لنفسك ومالك وولدك دون غلو أو تفرع. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا نتحدث عن فصل جديد هو الفصل الرابع من فصول كتاب حقيقة التوحيد، وهو بعنوان ما يناقض التوحيد، إذ أنه كان من الفقه ومن مقتضى الحكمة. بعدما تحدثنا عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبين ما يناقض هذا التوحيد، ومن المعلوم أن ما يناقض هذا التوحيد هو الشرك. ورحم الله من قال سبب الضحى تتميز الأشياء لا يعرف لبطل. فبعد أن تحدث عن التوحيد وجب أن نتحدث عن الشرك الذي يناقض هذا التوحيد، لتأخذ التوحيد بشطرين أو بشطرين أو بأصلين اللذين ذكرهما الله عز وجل في آية واحدة في قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الاثبات بدون النفي. واضح يا اخواني؟ النفي المحض ليس توحيدا، يعني تقول لا اله هذا توحيد؟ لا رب للكون هذا توحيد؟ هذا لا. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الاثبات هذا اله بدون النفي هذا صح توحيدا؟ كلا. إذ أنك لو أثبتت دون النفي لدخلت في بحر خضم من آلهة مكذوبة باطلة الدعاء. فهذا إلهه عيسى، وهذا إلهه إله العزيز، وهذا إلهه الشمس، وهذا إلهه القمر، وهذا يعبد الفئران، وهذا يعبد البقر، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد النار، وهذا يعبد القومية، وهذا يعبد العروبة، وهذا يعبد البعثية، وهذا يعبد الزعيم الفلاني، وهذا يعبد المطرب الفلاني، وهكذا تتعدد الآلهة. إذن لابد أن تعلم أن التوحيد لابد أن يكون متضمنا للنفي، فمن يكفر بالطاغوت والإثبات ويؤمن بالله. وضح المسألة دي؟ اشرحنا بالتفصيل قبل ذلك. يبقى التوحيد يقول ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي. اعتقد الآن أفضل. لا إله إلا الله، لا إله نفسه وإلا الله إثبات، لأنه معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله. نفي وإثبات، أنت تنفي الألوهية والربوبية عن كل ما سوى الله، وتثبت الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تتعرف على الشكر الثاني، تتعرف على الشرك، لأنه لا يوجد أبدا أن تتعرف على التوحيد بشموله وكماله وصفائه إلا إذا تعرفت على الشرك. والعياذ بالله، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك صغيرة وكبيرة، جلية وخفية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فكما أن التوحيد أيها الأحبة هو أعدل العدل، فإن الشرك هو أظلم الظلم. فكما أن التوحيد هو أعدل العدل، فإن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذلك لم تدع الرسل جميعا إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى الرسل جميعا عن شيء قبل الشرك. يعني ما من نبي ولا رسول بعث إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، إلى العقيدة. انتبهوا يا إخواني، يعني عشان نبدأ من حيث بدأ الرسل. واحد يقول لا ليه؟ قل لي الآن كانوا في مجتمع مشرك كافر، فكان المحتضى أن يبدأ الرسول بالعقيدة. ونحن اليوم نعيش في مجتمع مسلم، فلا يصح لك الآن أن تبدأ بالعقيدة. وهذه دعوة خطيرة يريد أعداء الإسلام لها أن تسود وأن تنتشر، لأنهم يعلمون يقينا أن الجذر الحقيقية لبقاء هذه الأمة مرفوعة الجبين هو العقيدة. وحاولوا جاهدين على أن ينخروا هذا الجذر وأن يفرقوه من محتواه، ليبقى الجذر نشرة هشة لا قيمة له. فإذا ما عصفت أي رياح للأهواء وللفتن وللشبهات اشتدت هذا الجذر، أو إن شئت فقل اختلعت هذه النشرة الهشة، فأصبح المسلم يقف لا على شيء. تؤرشف السيارات، هذا عمال يكتب كذا تأثر، هذا شيء يكتب كذا تأثر، هذا ملحد يكتب كذا تأثر. ليه؟ لأنه في الشرك، ما فيش عقيدة، ما فيش أساس. أصبحت المسألة عند مجرد كلمة لا إله إلا الله رسول الله. والكفر الأركاني كان قد نخر في جسد هذا البنيان الضخم، فأخلى مفهوم لا إله إلا الله من محتضاه ومن معناه، وأصبحت فيه أن يربط بلسانه كلمة التوحيد، بل وهو يظن يقينا أنه بتلفظه لهذه الكلمة قد حصل على صدق أخرى من نجاة من النيران ودخول الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقضية العقيدة يا اخوان لا يدعى اليها اهل الشرك فحسب، لا يدعى الى العقيدة اهل الشرك فحسب، ليصحح اعتقادهم وليخلعوا رداء الكفر على اول عتبة على باب الاسلام، وانما يدعى الى العقيدة ايضا اهل الايمان. اهل الايمان يدعى اهل الايمان الى الايمان. نعم، لماذا؟ هم مؤمنون. يعني يدعى اهل الايمان للايمان لكي تظل قضية الايمان ولكي تظل قضية العقيدة حية في قلوبهم، لا تذبل ولا تموت. اقرأ بقول الله يا ايها الذين امنوا امنوا. الله 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 يثبت لهم ابتداء حق الايمان، فينادي عليه بقوله يا ايها الذين امنوا. فكيف يامر الله اهل الايمان بالايمان؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، لكي يظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، لكي لا تنبل قضية الإيمان في القلوب، لكي لا تنبل قضية العقيدة في القلوب. وإنما يظل الإمام مشعلا مضيئا منيرا لأصحابه حتى يلقوا ربهم عز وجل وهم عليه. إذا لابد من أن نسعى لما بدأ به الأنبياء والمرسلون. انظر إلى وصية النبي معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأصل الأول، اللبنة الأولى. ما من نبي ولا رسول دعا قومه أول ما دعوه إلا إلى العقيدة. وانظر الآن إلى المجتمع، المجتمع غابت عنه العقيدة برسوم الإسلام الذي جاء به المصطفى. بل إن كنت فقل غاب عنه الإسلام كله إلا في أفراد قلائل على مستوى الأمة حاولوا جاهدين أن يطبقوا هذا الإسلام في أنفسهم وحياتهم وواقعهم إلى منهج الحياة أو أن يحولوه إلى منهج الحياة. لكن فين الشريعة؟ فين الشريعة لمستوى الأمة؟ غابت الشريعة. فين العقيدة؟ أين العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين عقيدة اليقين في الله؟ أين عقيدة الثبات؟ أين عقيدة التوكل؟ أين عقيدة فرق العبادة إلى الله وحده؟ أين وأين وأين؟ أنا نرى من أبناء الأمة اليوم من يظهر الشرك الغليظ لله عز وجل. أنسمع من يحجب غير الله، ونرى من يذعن لغير شريعة الله، بل ونسمع من يسخر ويهزأ بشريعة الله ويتهم شريعة النبي بالجمود والتخلف والرجعية، وأنها لم تعد قادرة على أن تسير مدنية هذا القرن الذي نعيش فيه. فضلا عن شرك هؤلاء الذين يسألون غير الله ويستغيثون لغير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله ويقدمون النذور لغير الله، وعلى مرأى ومسمع من الجميع في كل عام نسمع من يقول: إننا نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. كل عام. وسمعت كما ذكرت لكم حينما نزلت القوات الأمريكية إلى أرض الخليج من يقول: إذا جاء بوش افرش ونام في البوش. رواه مبسوع ابن مبسوع. فين العقيدة؟ عقيدة غابت، الشريعة غابت، الأخلاق غابت، يعني انحرفت الأمة انحرافا مزريا. حقيقة هذا القضية أدندن عليها من بعد ومن بعد، بل وأستغل أي فرصة لأخش. هذا هو الداء. انحرفت الأمة عن المنهج انحرافا مزريا، في جانب العقيدة انحرفت، في جانب الشريعة انحرفت، في جانب الأخلاق انحرفت، في جانب المعاملات والسلوك انحرفت. سبحان الله، حتى على مستوى بعض الملتزمين. لا أرجو أن الملتزم بشر يخطئ ويصيب، لكن يرجى أن يكون الملتزم وأن تكون الملتزمة على مستوى هذا الدين، فنرى العجب العجاب ونسمع العجب العجاب العجاب. فالأمة انحرفت عن الإسلام كمنهج كدين، فيجب أن نصحح بداية اعتقاد الأمة. يجب أن نبين للناس التوحيد، وأنا حينما أتكلم عن التوحيد هذا وأقول بأنه يجب أن تكون نقطة البناء لكل داعية صادق ولكل طالب علم مخلص في دعوته إلى الله أن ينطلق من العقيدة ومن تعليم العقيدة الصحيحة، حينما أقول ذلك لا أقصد ما أراده بعض علمائنا وشيوخنا في أنهم قد قصروا العقيدة والتوحيد على جانب الجانب العقيد، يعني طائفة من علمائنا كان التوحيد في حياتهم وفي دعوتهم هو الحاكمية. هذا هو التوحيد العلمي. ويركز على الشرك الحاكمي على انه الشرك من الالف الى الياء. طائفه اخرى جعلت التوحيد في دعوتها وكتابتها وحسها هو شرك القبور، وشرك القبور من الالف الى الياء هو وحده الشرك. وطائفه ثالثه نظرت الى جانب اخر وعلمت ان التوحيد في حسها هو التربيع مثلا. لكنني حينما انادي بالتوحيد انادي بالتوحيد الذي بعث به محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، الا وهو التوحيد بشموله وكماله من الالف الى الياء. لا اقصد شرك الحاكمية فحسب، ولا اقصد شرك القبور فحسب، وانما اقصد لا اله الا الله التي هي منهج حياة. في جانب الاعتقاد وفي جانب الحياه وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الاخلاق وفي جانب التربيه وفي جانب التعليم وفي جانب الحكم، من وفي كل دوره من ذرات الحياه حتى على شاطئ البحار تنظم كلمه التوحيد حياه المسلمين رجالا ونساء على شواطئ البحار. وليس كما قال قائل هل يتلقى الاسلام حتى على شاطئ البحار ويحكم على المراه ان تلبس البكيني او ان تخلع البكيني؟ هل هذا هو الاسلام؟ يا اخي ما دخل الاسلام في هذا؟ لا، الاسلام لا يغيب عن ناحيه صغيره من نواحي الحياه، بل حيثما وجدت حياه فيجب ان يكون الاسلام منظما لهذه الجزئيه من جزئيات الحياه. وليس كما قال قائل تدخل امراتكم في كل شيء حتى في الطبيعه والتعليم، حتى عشان الطبيعه والتعليم فيها من خلال الاسلام؟ نعم. واخر يقول ما علاقه الاسلام بالاقتصاد؟ ايش دخلكم الاقتصاد يبقى اقتصاد ربا او اقتصاد اسلام؟ ايش دخلكم؟ واخر يقول ايش دخل الاسلام بالسياسه؟ نحكم بقانون اللجان او قانون البيت الاحمر او البيت الابيض، ما دخل الاسلام في هذا؟ لا، الاسلام ينظم كل ناحيه من نواحي الحياه بدءا من الحاكميه وانتهاءا بادنى سلوك وخرق من اخلاق الاسلام وشعبه من شعب الايمان باماطه الاذى عن الطريق. لا يجب الاسلام ابدا. يتلقى الاسلام في كل شيء، ما دمت قد ارتضيت الاسلام دينا فيجب عليك ان تحكم هذا الدين في تنفسك، في جلوسك، في قيامك، في قعودك، في اكلك، في شربك، في علمك، في عملك، في زواجك، حتى في موتك، في كل حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالمشرك اجهل خلق الله واخفى خلق الله لانه خالف مراد الله من خلقه وخلقه. الله عز وجل ما خلق الخلق الا ليعبدوه، فياتي هذا يشرك بخالقه قمه الجهل، لانه قد جعل لله عز وجل من خلقه ندا وشريكا يصرف العباده لهذا الند ولهذا الشريك من دون خالقه سبحانه وتعالى. فلا بد ايها الاحبه من ان نعلم ان الاصل الاول الذي يجب ان ندعو الناس اليه العقيده، ان نبين لهم التوحيد وان نحذرهم من الشرك وان ندعو الى التوحيد بشموله وكماله. ما تركزش بقى التوحيد في قضية من القضايا، دي جزء من التوحيد. ما تبقاش قضية الحاكمية هو ده التوحيد كله، لا ده جزء من التوحيد. قضية شرك الظهور التوحيد كله، ده جزء من التوحيد. لابد أن تعلم الناس التوحيد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا المنطلق تتضح لنا أهمية البدء بالخطوة الأولى على طريق الدعوة وعلى طريق بعث الأمة وعلى طريق إحياء الأمة، أن تكون الخطوة الأولى هي أن نربي الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو علم القريش أن كلمة التوحيد مجرد كلمة سترددها الألسنة ولا يعقبها ما يعقبها، والله ما بذلت في ذلك مالا بل ولا رجالا بل ولا نساء. إذ أنكم تعلمون أن قريشا بذلت أموالها وبذلت أعظم شبابها من أجل أن تصب محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة. علمت ما يترتب على هذه الكلمة من مقتضيات وشروط. علمت انها ستغير وجه الحياه وان كل شيء في هذه الحياه يجب بعد النقص بها ان يرد الى الله خالق الكون جل وعلا. فناصبت النبي العذاب واعلنت الحروب وبذلت حدها وحديدها للصد عن هذه الكلمه. فلا بد ايها الاحبه من ان نعلم ان التوحيد هو الاصل وأنه يجب علينا أن نربي الناس ابتداء على العقيدة، ولو تأصلت العقيدة في القلوب وأوجدنا مجتمعا يعرف العقيدة حق المعرفة، والله الذي لا إله غيره لسهل علينا، بل إن شئت فقل لوجدنا في الوقت ذاته هذا المجتمع الذي يكون قادرا على أن يحول هذه العقيدة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. وفي ذلك مثلا لما رب النبي الصحابة على لا إله إلا الله، وضر يرب النبي أصحابه على ذلك 13 عاما، ولما انتقل من مكة إلى المدينة لم ينتقل من التوحيد إلى التشريع، لأن التوحيد هو أصل الأصول الذي لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. ولكن لما كان هؤلاء قد رباه النبي على العقيدة، وبعد ذلك بدأت تتنزل الشريعة وبدأ يربي النبي وأصحابه على الشريعة، لما نزل أمر الله عز وجل مثلا بتحريم الخمر فاجتنبوه، كان الجواب إيه؟ سمعنا الله، لأن قلوبنا تأصل فيها معنى لا إله إلا الله، فهموا معنى التوحيد، انتهينا ربنا خلاص. كان الواحد منه سبحان الله لما أرسل النبي المنادي ينادي ألا إن الله عز وجل قد حرم الخلق، كان أحدهم يسمع النداء وفي يده كأس خمر على فمه، فلما سمع النداء استوقف هكذا، وما أن وصل إلى أذنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد سكب الكأس من يده، ما أدري الله يلحق أخر كأس لأنها قلوب تربت. انتهينا ربنا خلاص، كلمة واحدة سمعنا وأطعنا، كلمة واحدة. فالأصل الأول أيها الأحبة أرجو وأكرر وأدنس هو العقيدة، ومحال أن يقبل الله من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم، فيجب أن نصحح اعتقادنا وأن نحول هذا الاعتقاد الذي هو منهج حياة في حياتنا إلى واقع، وحينئذ تجد الشريعة، لأن الشريعة لا يمكن بحال أن تنفصل عن العقيدة. فالتوحيد هو الأصل، والشرك أكبر الذنوب وأظلم كل وأعظم ذنب على وجه هذه الأرض يرتكب في حق الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنه الذنب الأوحد الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله. وقال عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، بل وخاطب الله صفوة خلق الأنبياء والمرسلين قائلا ولو أشركوا لحجب عنهم ما كانوا يعملون، بل خاطب سيد أصفيائه وإمام أوليائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لئن أشركت
لا إله إلا الله لا يحبطن عملك.
النبي عليه الصلاة والسلام ومحاه، إذا كان هذا يقال للنبي فما بالك لمن هو دونه، لئن أشركت لا يحبطن عملك. الشرك محبط للأعمال ومضيّع لكل عمل، وآيات كثيرة في هذا الباب، وكذا أحاديث كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في جامع عبد الله، يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه موجبة للجنة وهذه موجبة للنار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام، جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشره بهذه البشارات. قال له جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، اللهم اجعلنا واياكم ممن مات على التوحيد. من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لجبريل وان لنا وان صرفت قلت وإن زنى وإن سرق؟ يقول أبو ذر. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. سبحان الله. وفي رواية أخرى تصح مسلم قال وإن زنى وإن سرق؟
قال وإن زنى وإن سرق.
وإن زنى وإن سرق؟
قال وإن زنى وإن سرق.
وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة قال الحديث رغم أنف أبي ذر.
الله أكبر.
فخرج أبو ذر رضي الله عنه يقول رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. قسم على هذا الحديث حتى لا يلتبس الأمر على باب الإخوة. يفسر هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني
وهو مر.
واضح المسألة؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عكرمة سألت ابن عباس رضي الله عنهما وقلت يا ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ سؤال بديع جدا. يقول عكرمة ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ فقال ابن عباس هكذا، وشبك ابن عباس بين اصابعه ثم قال فإن زنى أو سرق أو سرق الخمر ينزع منه الإيمان هكذا، وفرق بين أصابعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وصح ذلك مرفوعا ومرفوعا، روى ذلك الحاكم في مستدرك وصح هذا الأثر الحافظ بن حجر في الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا زنى العبد ينزع منه الإيمان كما ينزع القميص من الرأس. مثلا نقلع القميص من الرأس كذلك ينزع الإيمان، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان. لكن لحظة الإيمان لحظة ارتكاب الزنا أو السرقة أو الخمر ينزع منه الإيمان. يبقى لسه بقى وإن زنى وإن سرق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات من الأمة لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب رسول الله ارتكب كبيرة الزنا وكبيرة السرقة، نعم بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل منها، إذ أننا نعتبر أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا تخرجه الكبيرة من الملة كما قال بذلك الخوارج. تمسك ولا إيه؟ هذا قول الخوارج ولا قول المعتزلة؟ أنا قول الخوارج، لأن الخوارج هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة. لكن المعتزلة قالوا بأنه إيه؟ منزلتين يعني له مؤمن وله كافر، خلوه كده ايه وسط السلم. لكن اهل السنه والجماعه لا يكفرون مرتكب الكبيره، وانما يقولون لانه ينزع منه الايمان حال ارتكابه للكبيره، فان تاب واناب وعاد الى الله عز وجل عاد اليه ايمانه مره اخرى كما ينزع الرجل القميص من راسه ويلبسه او يلبسه مره اخرى. وهذا هو المنهج الوسط والمنهج العدل، نسأل الله أن يتوفانا وإياكم عليكم. إذا من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن ارتكب كبيرة من الكبائر توجب هذه الكبيرة أن يدخل النار لفترة من الفترات لكي يمحق ولكي يطهر، لكنه بعد ذلك بفضل الله ورحمته من أهل الجنة لأنه كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم عليها. وفي الحديث القدسي الجميل الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. الله اكبر. هذا فضل ايه؟ التوحيد. شوف خطورة الشرك. لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. لا اله الا الله. سبحان الله. تنظر ايضا لحديث البطاقه عشان حديث البطاقه هيوضح لكم اكثر. حديث البطاقه حديث صحيح
ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل، وسيأتي إن شاء الله أيضا وأنا أتحدث عن فضل التوحيد في آخر فصول هذا الكتاب. حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل سيخلق رجلا من الأمة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وأن ربنا عز وجل يمسح عليه 99 سجلا، السجل كمثل البصر، ذكر أن يذكرنا وإياه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ينشر الله عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر. بعد رب العزة يقول العبد أن ربنا هيكلمك يوم القيامة.
نعم
كلمنا لكن سلم وسلم. نعم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. فكر في ذلك، ارجع إلى فكر في ذلك، ماذا سيكون الجواب؟ والله العظيم لو فكرنا فيها ما نمنا. ماذا سيكون جوابك على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشرب تمرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العبادة عليه كنفه، والكنف في اللغة دي الستر ورحمة، لا تأويل للصفة، فرق بين هذا وذاك، لأن بعض الإخوة يلتفت عليه الأمر ويراجع مثلا تفسيرا في كثير. إذا ما تعرض الحافظ كثير للتفسير السياقي وشرح معنى الكلمات فيأتي فاضل الله بعلم يقول: انظر هذا الحافظ كثير أول الصفر، هيا فرق بين المعنى اللغوي للكلمة وبين التأويل الصفر. معتقدنا نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من منطلق قول ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، قل هو الله احد في اسمائه وصفاته وافعاله جل جلال الله. فيضع رب الحس حتى يضع رب الحس عليه كنفه ويقرره بذنوبه، يقرر من المؤمن، يدنى المؤمن ويقول له ربه: عبدي لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كل شيء متشابه في كتابك ان ربي لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء متشابه، كل صغير وكبير، كل فعل متشابه، كل كلمه متشابه. لان الاسف الشديد الناس اليوم يتهاونون جدا بالاعمال والاقوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يعني تأتين رسائل وأسمع كلاما يعني يخشي ويحزن ويؤلم في بيت الله، بل من طلاب العلم ومن طالبات العلم الذين يأتون إلى معهد إعداد الدعاء في هذا المسجد المبارك، أسمع وأقرأ ما يؤلم القلب ويحزن النفس، أعجب لطالب علم ولطالبة علم فرغت من وقتها ما فرغت وأتت لهذا المسجد وتحملت المشقة وأبت إلا أن تخرج من المسجد إلا ويا محملة بالأوطار والذنوب، بخيبة فلان وبنميمة فلان، حتى في المعهد حتى في المسجد تأتي الأخت لتتلقى العلم ولا تخرج إلا وقد اغتابت فلانة ولمت في فلانة ولهجت لحن أختها فلانة، سبحان ربي العظيم. أمر عجب تأتينا رسائل الأخوات أو من بعض الأخوات تحزن وتؤلم، أقول سبحان الله، هل وحدت على نفسك هذا الجهد وهذا الوقت وهذه المصاريف وجلست في بيتك أفضل من أن تأتي لتخرج بوزر وبغنى؟ نصر لنا المعهد، نصر لنا المعهد، تقول لي الوقت نعم والله نصر لنا المعهد، أقول سبحان الله. يعني لم يتورع الطالب او الطالبه عن الحرام، لا يعني اللحمه لم اكلها ابدا، جميل جزاكم الله خيرا، اقول انت خلف المكان الفلاني والمنزل حرام، لا كنت من عندك، جميل جزاكم الله خيرا، يعني يتورع حتى عن الشبهه في الاكل والشرب ولا يتورع ولا تتورع أن تسري في أعراض الأحياء والأموات في الليل والنهار حتى في المسجد حتى وليس تطلع شيء عجب. أمر عجيب. انظر إلى الشيطان جاءت تطلب العلم جاءت لتتلقى الحلال والحرام ورغم ذلك ما تخرج إلا وقد نهج الحجر الأحمر منين؟ من عفر أختها لمت أختا لها اختارت أختا لها أوقعت بين أختها وزوجها أمر عجيب عجيب. فأوصى الأخوات أن يتقين الله عز وجل والأخت الحجاج تتقي الله تتقي الله وإذا جاءت إلى المعهد أو إلى المسجد تعلم أنها في بيت الله ويحرم عليها أن تختار أختا لها في أي مكان وتزداد الحرمة إذا كانت في بيت الله عز وجل. فأعجب لطالبات علم يجتمعن في الدرس أو بعد الدرس لا يخرجن إلا وقد غمسنا فلانة ولمسنا علانة واختبنا أختا من أخواتهن وهذا أمر يؤلم القلب ويحزن النفس. وهذا أعطي أخواتي أن يلتزمن وأن يتقين الله عز وجل وأن تتقي الله كل أخت جاءت المعهد لطالب العلم في أخواتها. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا انتبه كل شيء مفطر الكلمة التي عملت لها أختي فيه مفطرة حتى مجرد نظرة العين بالزراء أو باحتقار مفطرة ومسجلة. ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم. يقول المصطفى يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنزة ويقرره بجنوده قل له لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وكذا. فيقول المؤمن الحيي ربي أعش ربي أعش لا ينكرش. فيقول الله عز وجل ولكني سفرتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا وياكم ممن ينادى عليه بهذا النداء النبي الرحيم انه ولي ذلك مولاه. انا سفرتك في الدنيا وأغفرها لك. هذا لماذا؟ للمؤمن المنافق جريء ومتبجح في الدنيا والآخرة حتى في الآخرة يرجع على الله. ربنا عز وجل أعمال يقول له أعمال دفع عز ولا لا وأنت فصاحب ضعيف دفع عز يقول له لا إذا أعمل بالحياة أجل الشهود أجل الشهود يا رب إيه الشهود يتبع يقول له يا رب يجب عليك يا رب الله أكبر يقول له أجل أنت الوقت عليك وأنا أحكيك الشهود بقى من نفسي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يكسبون. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة والعافية والعافية سبحان الله. لكن المؤمن أصلا من أهل من أهل الإيمان الحي في الدين يقول ربي أعلم ربي لا لا الله عز وجل يخرج البطاقة العامة تعال تكسر واحد ورزني سبعة وثلاثة وتسعين سجل حط الكف ونحن نؤمن بميزان شخصي له في كذا نعم نعم ادعك قادنا امر الشخصي تفسخ ولا تحسف النبي قال خلاص امر من الامور الغيبية ومن اول صفات اهل الايمان الايمان بالايه؟ الذين اول صفات الشيخ وقران الفاتح من ذلك الكتاب نرى الهدى والتقدير الذين يؤمنون بالغيب والميزان ايضا حاضر كالرسول اخبرنا عن ميزان شيء له كفتان فنحن نؤمن بميزان له كفتان. الأعمال النحوية جزء في ميزان شيء ازاي يا لانك الان تريد ان تحكم قانونا حقيقيا ماديا تراه بعينك في امر غيبي لا تعلم عن حقيقته شيئا. الارض اللي انت عليها الارض الان مش هتبقى الارض اللي تتحكم عليها. السماء اللي مكتوب لك الان مش هتبقى السماء اللي مكتوب لك يوم القيامه. يوم تبدل الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار كل شيء ضعيف. النبي عليه الصلاه والسلام يقول والحديث الصحيحين يؤتى للرجل الثمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يتعامل فيه كفة وكفة كفة كل الرجل السمين العظيم ده والكفة الثانية لو حط لها الشح جبالة أترجح الله أكبر الله أكبر. يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يقول أبو هريرة يقرأ إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ملوش وزن ملوش اعتبار ما لوش قيمة عند الله عز وجل. كان في الدنيا منفوخ بس ما لوش قيمة عند الله. ليش؟ لأن الله لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر الله إلى القلوب والأعمال. اقرأ الحديث الآخر أو تدبر الحديث الآخر الذي روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعظ يوما على شجرة أراك يجني سواك، فجعل الريح تلفه، أما الريح انقلبت عبد الله فضحك القوم. النبي عبد الله بن مسعود يقول يعني من دقة بالتقية يا رسول الله رسول الله رجل مسكين أو غلبان وضعي خاطر شو من دقة بالتقية يا رسول الله رسول الله. فقال الصادق صادق صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، لو حط جبل أحد في جسم ورجلنا مسعود في جسم ناس تروح الشيطان مسعود. الله اكبر، نفس هذا الشرك الصادق الذي ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. فرب الله عز وجل يخرج له كذا البطاقه، البطاقه دي مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله، كلمه التوحيد. العالم قران عبد رب الذات، البطاقه دي فيها جوارح الذات الشهادة كلها الكون ده. فيقول الله عز وجل احفظ وزنك فانه لا ظلم عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى السجلات في كتفه وطوبى البطاقه في كتفه. يقول فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فانه لا يدخل مع عدو الله شيء. قف هنا عند الحديث طويل. ليه؟ لان كثيرا من الناس يحتاج به بدون فهم منضبط. شوف ما شاء الله ده مجرد لا اله الا الله فاشل كلها كلها او كلها فاشل كلها كلها. يا اخي انتبه انتبه. اما تحضر معنا الرشد الوحيد اللي كانت كلها تفهم معنى الحديث ولا لا؟ الحديث واضح عندكم الان ما بالحلف ما بالحلف بحضر التوحيد. اما قول فاشل كلها وتاخذ البطاقه فانه لا يدخل مع اسم الله شيء. واضح المعنى؟ هذه الكلمه التي من اجلها فاشل كل السجلات هي كلمة التوحيد والجلال التي حول هذا المسلم مقتضاها ومعناها في حياته إلى مدى الحياة. التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مش التوحيد الكامل. ليه؟ لأنه لو كانت مجرد كلمة والله ما تغني عنه شيء. بل لقد تلفظ بعض الناس بكلمة التوحيد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك حكم الله عليهم بالكذب وشهد الله عز وجل بأنهم في المركب أسفل من النار. اقرأ معي إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مرة أخرى إن المنافقين في الدرك الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. لو مشينا بس لحضروا الجماعات، لو مشينا بس لحضروا الجمعات، لو مشينا بس لحضروا الغزوات، لحضروا الغزوات وشهدوا المعارك وهم في الدرك الأسفل من الأرض. لأنهم قالوها بألسنتهم وكذبتها قلوبهم وأنكرتها أعمالهم. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. صارت كلمة هي تأخذ لأنهم وحش لم يلقى الله بذرة شرك. وحد الله وعبد الله وحلف بالله واستعان بالله واستغاث بالله وتوكل على الله وفوض الامور كلها الى الله ولجا الى الله وكان شعاره قولا وعملا فان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا الموحد لو لقي الله عز وجل بهذا التوحيد الخالص بجنود في كل هذه السجلات لكان نور هذا التوحيد كفيلا بان يبدد ظلام كل هذه المعاصي والذنوب. تدبر معي هذه العباره في ايمان الخير والشراء. يقول ان التوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذره على جبال من الخطايا والذنوب لبدلتها. ان التوحيد هو الاكسير الاعظم التي لو وضعت منه ذرة على شفاء من الذنوب والخطايا لبدلتها. التوحيد الصادق، التوحيد الشامل، التوحيد القول والتصديق والعمل، ليس توحيد المرجئة. لا أقصد توحيد المرجئة الذي نقع في كسب الأمة ودمرها، لا أقصد توحيد اللسان، وإنما أقصد توحيد اللسان وتوحيد القلب وتوحيد الأركان والجوارح. هذا هو الذي من أجله خاشت سجلات المعاصي والذنوب. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي جميل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم هؤلاء أهل الأمن في الدنيا والآخرة، وهؤلاء أهل الهداية في الدنيا وأهل السعادة في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لبل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية ثقلت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وشق ذلك عليه، وقالوا وأينا يا رسول الله لا يظلم نفسه، كلنا يظلم نفسه، كلنا عاقل وكل كلنا ظالم. وانا اريد حينما اتحدث عن الظلم لا يسقط كل اخي فينا الظلم على جماعه غير، ولا الحمد لله الشيخ يقصد الصبح على الصبح، الشيخ يقصد علماء علماء، الشيخ يقصد دعاء دعاء، الشيخ يقصد فلان فلان. لا لا، كلنا ظالم، كلنا في الاستثناء مظالم. الحكام ظلم، العلماء ظلم، الرجال ظلم، النساء ظلم، كلنا ظالم. واقل درجات الظلم ان كل واحد فينا ظالم لنفسه بتقصيره في ذنب الله جل وعلا. ظلم. فالصحابه فهموا المعنى، قالوا يا رسول الله اينا لاظلم نفسه، كلنا ظالم في هذا الظلم. والله عز وجل يقول الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الاحرار. اذا انتم مستعده لا تنطلق علينا. فاراد الرسول ان يدخل الطمانينه والسرور الى هذه القلوب الحيه، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الم تسمعوا ما قاله العاص الصالح اي عثمان عليه السلام، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشر اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اذا خلي بالك ان الواحد لله مؤمن بالله اوعى تلبس ايمانك بظل يعني بشر، يعني تسعد الله، يعني تسلم حياتك لله وتسلم كيانك كله لله وتدعك لعبد لله. يامر سمعنا واطعنا، ينهى سمعنا واطعنا، اوعى تعمل كذا سمعنا واطعنا. تسلم حياتك وملكك وعقلك وفكرك واولادك واموالك وزوجتك وبناتك كل ما تملك تسلمه لله عز وجل. هذا هو الاسلام، ان انت الاسلام هو الاستسلام والاذعان والانقياد لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تسلم نفسك لله، تفرج اي شيء من عمل غير الله، صلي لله، تحكم اطاع الى ان يحكم الله فينا كتاب. انت تحكم الكتاب على قدر استطاعتك، يعني انت وقعت في الكتاب مع احد اخواتك. ايه الداعي انك تروح ترفع هذه القضيه ان استطعت؟ ان استطعت والكلام واضح، ان تحلها عن طريق القران والسنه، ايه الداعي ان تذهب لتحل هذه القضيه عن طريق الخبر الوضعي؟ إذا إن استطاع حتى القرآن الله حتى يكتب ما أخذ الله، إنما إن تريد بظالم لا يدعي لحكم الله ولا لحكم رسول الله، فأرجو الله عز وجل أن تكون في هذه الحالة مكرها، وليعلم الله منك هذا الإكراه، وليرى الله في قلبك هذا البغض للتحاكم لقانون الوضعي. لكن يجب عليك الخير أن تحكم الله عز وجل، وأن تحكم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تسلم حياتك كلها إلى الله تبارك وتعالى، نصراما لقوله أو امتثالا عمليا لقوله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.